3000 يفعلون به هذا، و5 أيام على هذا الحال، 5 أيام المسلمين يقتلون فيهم، لكن ما في نهاية. 200,000 يخلصوا. الروم لما شافوا هذا في الليلة السادسة استعدوا مع صلاة الفجر، الروم هجموا، قالوا ما نحن اليوم يهجمون علينا، احنا نهجم عليهم. وبدأ القتال العظيم في اليوم السادس، وهو أشد أيام مؤتمر. بدأ القتال واشتد القتال. النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة نادى الصلاة جامعة، فاجتمع المسلمون. ايش يا رسول الله؟ قال الآن اشتد القتال بين الروم والمسلمين. جالس مكانه يخبرهم في أخبار المعركة في مؤتة. قلناه تنتظر، فقال حمل الراية زيد فدخل بها في الكفار. بدأ زيد يقتل في الكفار، فتجمع عليه الكفار، وبدأوا يضربونه، بدأوا يضربون في زيد، والمسلمون يدافعون عن زيد رضي الله عنه، وبدأوا يرمون بالرماح من بعيد، بدأوا يرمون بالرماح حتى مزقته الرماح رضي الله عنه، وسقط زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم استشهد زيد. فورا أخبار فورية يصور لهم المعركة. فحمل الراية جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وتوغل، دخل في الروم وبدأ القتال، وبدأ الزحام عند جعفر، حتى يروي الحديث من أبو رافع رضي الله عنه يقول فما يستطيع جعفر أن يتقدم خطوة من الزحام. صور المعركة لما تصل الزحمة إلى هذه الدرجة حول جعفر، ما يستطيع يتقدم خطوة واحدة. فنزل جعفر رضي الله عنه عن فرسه وضرب الفرس فقتله، فعقر الفرس، فهذا أول فرس عقر في الإسلام. وأخذ يقاتل على رجليه، ظل يقاتل على رجليه، فهجم عليه الروم فضربوا يده اليمنى فقطعوها، فحمل الراية باليسار فضربوه على يسراه فقطعوها، فمسك الراية بما بقي من يديه، فهجم عليه واحد من الروم فضربه ضربة، ما يستطيع يقاتل الآن، معجوز ما عنده إيدين، فضربه ضربة بالسيف فشقه من كتفه نصفين، فسقط نصفين رضي الله عنه. يقول أبو رافع لما بعد المعركة كانوا أخذوا جثث الصحابة، يقول رأينا في أحد نصفين في شق من جعفر بضع و30 جرحا في أحد أنفاسه رضي الله عنه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاستشهد جعفر بعد أن قطعت يداه، وقد أبدله الله بهما جناحان من ياقوت، فهو يطير بهما حيث يشاء من الجنة إلى يوم القيامة. هذا أجر الآن قبل يوم القيامة، وما أعد الله تعالى له يوم القيامة أكبر وأعظم. الآن سقطت الراية مرة أخرى، فجاء عبد الله بن أبي رواحة رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فحمل الراية بن رواحة ثم سكت، فاستاء الأنصار. ليش سكت النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن رواحة تردد. الآن اثنين أمامه، واحد تلو الآخر يحمل الراية، في هذا الجو من القتال الشديد كل من يحمل راية يقتل. فتردد بن رواحة رضي الله عنه، تردد قليلا، النبي صلى الله عليه وسلم سكت. كان يقول لهم حمل الراية وتقدم، حمل الراية وتقدم، الآن حمل الراية وسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فاستاء الأنصار، تردد ابن رواحة قليلا ثم راجع نفسه وأنشد بعد ذلك الأبيات. أقسمت يا نفسي لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، قد أقبل الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. وبدأ يكمل الآيات حتى ذكرها بفعل جعفر وزيد، إن تفعلي فعلاهما هديتي، وما تمنيت فقد اعطيت. بدا يردد الابيات يشجع نفسه وبدا يهجم. في لحظه هجومه هذه جاء واحد من الصحابه ابن عم عبد الله بن رواحه، وكانوا يقاتلون من الصباح الى المساء، فكان في منتهى الجوع جائع. فكان هذا الصحابي جاء بطعام فمعه فخذ مشوي فرماه على ابن رواحه، تقوى به كل وتقوى، فاخذ النهشه من الطعام من الفخذ، اخذ نهشه ثم نظر الى اللحم فقال والله لئن صبرت حتى اكل هذا اللحم لهي حياه طويله. ورمى اللحم وتقدم، تقدم وهجم على قائد العرب النصارى، كان العرب النصارى الغساسنة، قائدهم مالك بن راقلة، فقتله. ثم انهم تجمعوا على زيد بن حارثة فقتلوا رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم يخبر الصحابة يقول فقتل زيد واني لارى سرائرهم في الجنة، اراهم ثلاثة ارى عروشهم في الجنة، وان في سرير ابن رواحة ازوراق مبتعد قليلا عن اصحابه. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال انه لما حمل الراية تردد، بس عشان تردد شوي منزلته صارت اقل. فانظر امر الجهاد وامر الثبات في هذا الجهاد. سقطت الراية، الان ما في احد يحملها، من الفاصل ما كلف احد يحملها. تمزق امر جيش المسلمين وبدأ المسلمون يفرون من كل مكان، هربوا. يقول ابو رافع رضي الله عنه يقول فوالله لهي هزيمة ما رأيت مثلها قط، ووالله ما اجد اثنين من الصحابة من المسلمين مع بعض، ما في اثنين مع بعض، كل واحد لوحده. وحدث في الهزيمة في المسلمين وبدأ الناس يفرون يتركون ارض المعركة. في هذه اللحظة يتحرك بطل من الابطال، هو ثابت بن اقرم رضي الله عنه من الذين شهدوا بدر، فيتقدم حتى يصل الى الراية فيحملها، راية المسلمين. من يحمل الراية في مثل هذا الموطن؟ هؤلاء كانوا يحملون الراية وحوله بالحراسة المشددة، هذا الان يحملها ليس معه احد، ما في اثنين من المسلمين مع بعض. فحمل الراية ثابت بن اقرم رضي الله عنه، فبدأ الذين حوالي الراية لما شافوا الراية ترتفع بدأوا يقتربون. فكان اول من وصل اليه خالد بن الوليد رضي الله عنه، فعندها ثابت بن اقرم دفع الراية في يد خالد، قال خذها يا خالد. قال يا ثابت انت اتم ومن اهل بدر، انت اكبر مني سنا ومن اهل بدر. قال خذها يا خالد فوالله ما قدتها الا لك. هذا الامر الان ما هو امر نقاش ومجاملات، هذا الامر قتال عسكري يحتاج خبير وانت الخبير. فخالد ما ناقش، ما هو امر النقاش، فاخذ الراية وبدأ يحركها وبدأ ينادي، فتجمع الناس، شافوا الراية ارتفعت مرة اخرى وبدأ الفارين يرجعون، وبدأ خالد فورا وزع الاوامر ينظمهم، فنظم الجيش بسرعة لم يتخيلها الروم، جيش طار منسحب مهزوم فورا يتجمع وفورا ينظم في لحظات، من يفعل هذا؟ ثم ان خالد امر بالهجوم، وبدأ الهجوم على الروم والغساسنة، فتعجبوا جيش مهزوم ما يكتفي بهذا، ينقلب الامر الى هجوم. وبدأ القتل في الروم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم الان يصف المعركة، ما زال يصف المعركة. فقال لما قال سقطت راية ابن رواحة الناس استاءوا، سقطت راية المسلمين، وسكت النبي صلى الله عليه وسلم فترة. لما حمل الراية خالد قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى اخذ الراية سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم، الان حمل وطيس، الان بدأت المعركة. وبدأ القتال عنيف جدا ما بين المسلمين والروم الى المساء مرة اخرى، ومقتل في الروم. ثم لما صار المغرب تحادث الطرفان، والروم ما هم مصدقين ايش اللي صار فيهم، بعد ما انتصروا قلبت المسألة الى هزيمة. ثم في هذه الليلة، الليلة السابعة من مؤتة، اعد خ... خالد بن الوليد اعظم خطة انسحاب في التاريخ، ليس مثل هذا التاريخ. ماذا فعل خالد في تلك الليلة؟ مجموعة امور طول الليل وهو يعمل على هذه الخطة. اولا اخذ الميمنة وجعلها في الميسرة، وجعل الميسرة في الميمنة، وغير القلب والمقدمة والمؤخرة، كل واحد غير مكانه. ثم امر بتغيير الرايات، الاعلام اللي كانوا يتجمعون حولها، كل الناس لهم راية، غير كل الرايات. ثم اخذ مجموعة من فرسان المسلمين واعطاهم مجموعة من الاوامر وارسلهم جهة المدينة، قال اذهبوا حتى لا ترونا ولا نراكم، واعطاهم تعليمات ماذا يفعلون في اليوم التالي، واستعد للمعركة في اليوم التالي. صار الصباح، تواجه الجيشان، الروم ولوا وجوه جديدة، رايات جديدة، قالوا احنا 3000 قدرنا عليهم، الان جاهم المدد، ايش حيسووا فينا؟ بينما هم كذلك خائفين، والا اول مجموعة من الفرسان، قسم الفرسان اللي ارسلهم الى مجموعات، والا اول مجموعة من الفرسان قادمة، وامرهم قال تسيرون في ارض لها غبار. فلما مشوا في الارض اللي لها غبار، من كثرة الغبار كأن جيش قادم، هم عدد قليل لكن من كثرة الغبار كأنه جيش. فلما اقتربوا على اوامر خالد هكذا امرهم، قال اذا اقتربتم فكبروا، فكبر المدد، فكبر الجيش، فاسقط في يد الطوب. قالوا هذا بعد زيادة جايين، بعد شوي ولا مجموعة اخرى، بعد شوي ولا مجموعة اخرى، بعد شوي ولا مجموعة اخرى، والروم قلوبهم تنخلق، ايش هذا؟ ما ينقطعون جيش ورا جيش، 3000 ما قدرنا نعمل فيهم شيء، الان كل هؤلاء قادمين، طبعا هم اعداد قليله لكن مع الغبار كانوا يظنونهم اعداد كبيره. عندها امر خالد بالهجوم، بدا الهجوم في اليوم السابع. يقول ابو رافع رضي الله عنه، يقول فوالله ما رايت في حياتي قتالا لا قبله ولا بعده اشد منه، ما عمري رأيت قتال في هذه الشدة في حياتي. حتى تعرفون شدة القتال، في صحيح البخاري أن خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول عن نفسه، يقول تكسرت في يدي يوم مؤتة يوم السابع، تكسرت في يدي 9 أسياف، سيوف حديث تتكسر على رؤوس بشر، 9 سيوف تتكسر في يد خالد. وكان رضي الله عنه، حتى تعرفون صفته وقتاله، كان نادر في القتال، كان يقاتل على فرس وكان طويلا جدا، تصل رجلاه الى الارض، عملاق، وكان الوحيد هو والزبير بن العوام بين المسلمين الذين يقاتلون بسيفين، يقاتل باليمين واليسار في نفس الوقت، الناس تقاتل بسيف واحد وهو يقاتل بسيفين، ويوجه الفرس برجله، يحرك الفرس برجله رضي الله عنه. قتال عجيب ما في مثله. بدأ يقتل في الكفار، وهجوم على الكفار. يقول ابو رافع رضي الله عنه حتى رأيت الروم والغساسنة يفرون، بدأ الفرار، بدأت الهزيمة، بدأوا ينسحبون من ارض المعركة من شدة الضرب الذي عليهم، والمسلمون يتقدمون حتى توغلوا، حتى وصلوا الى ملكهم ثيودور اخو هرقل كان يقود المعركة، واستمر القتال، والمسلمين يدرسون فيهم. في هذه اللحظة امر خالد بالانسحاب الشامل، وبدأ الجيش كله يتراجع، الروم ايش هذا، ناس منتصرين ينسحبون، الروم والغساسنة يفرون وهؤلاء بدأوا ينسحبون. فقالوا كمين، كمين هذا خدعة، لا احد يهجم، اتركوه. بدأ خالد يتراجع مع الجيش، بدأ خالد يتراجع مع الجيش. يا اخواني يا اخواتي، الانسحاب هو اخطر شيء على الجيوش، الجيش اللي ينسحب معرض لضربة قاصمة كما رأينا في كثير من احداث التاريخ، اثناء الانسحاب تكثر الخسائر. فخالد يريد ان ينسحب بدون خسائر، فبدأ الجيش يتراجع ويتراجع،
كأنه ينتظر الروم يأتون، الروم الأوامر من تيودور لا أحد يتحرك اتركوهم.
وتراجع خالد حتى وصلوا إلى المدينة ولم يقتل واحد في هذا الانسحاب. أول انسحاب وآخر انسحاب في التاريخ، في التاريخ ينسحب جيش ولا يقتل منه واحد، فهذا من عظمته رضي الله عنه. ظل الروم ينتظرون ينتظرون ما في شيء، أرسلوا عيونهم ولا جماعة واصلين المدينة، فانسحب جيش الروم الغساس. وصل الجيش إلى المسلمين إلى المدينة، وإذ بأهل المدينة وصلتهم الأخبار أن المسلمين نجوا من معركة مؤتة، خرج النساء والأطفال يستقبلون الجيش بالحجارة، يضربونهم بالحجارة. أول جيش يفر، أول جيش من المسلمين يفر، فأخذوا يضربونهم بالحجارة. فررتم في سبيل الله، فررتم في سبيل الله، والجيش متأذي. يقول واحد من الصحابة، يقول ذهبت إلى المدينة بعد مؤتة فاستأذنت على زوجتي فلم تأذن لي ولم تدخلني البيت، تقول لي فررت في سبيل الله والله ما تدخل عندي. انظروا إلى النساء المؤمنات كيف كان تشجيعهم للرجال على الجهاد. النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغته الأخبار أمر بجمع الناس، فقال ليسهم الفرار بل هم القرار إن شاء الله، أنا فئة كل مؤمن، يشير إلى قول الله عز وجل أنه يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. لا يجوز للمؤمن أن يعطي الكفار ظهره، يعني ينسحب، إلا متحركا لقتال، يعني يعطيهم ظهره لأجل أن ينتقل إلى مكان آخر في المعركة، لا معنى، لأنه يضطر أن يعطيهم ظهره، أو متحيزا إلى فئة، يعني يعطيهم ظهره لينسحب ليكون مع ناس ينصرونه، فئة تنصره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فئة كل مؤمن، أي واحد يأتيني أنا فئة أنا أنصره. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا أمرا مشيلا لعظمة هذه المعركة. نتائج معركة مؤتة، والصحيح أن تسمى معركة أو سرية، لا تسمى غزوة، لأن الغزوة هي التي يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فتسمى معركة مؤتة أو سرية مؤتة. نتائج هذه المعركة قتل الكفار بالمئات، ليس لهم إحصاء من كثرتهم، وقتل المسلمين أيضا عدد كبير لا يعرف، لكن الذي سموا الذين ذكرت أسماءهم من قتلى مؤتة 12 واحد من الصحابة، لكن لا شك أن القتل فيهم كان أكثر من ذلك، كان أكثر من ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم أثناء المعركة لما قتل جعفر، بعد ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الصحابة بالأخبار، ذهب إلى بيت جعفر، وكان الجيش بعد ما رجع، فأخبر جلس النبي صلى الله عليه وسلم بيت جعفر، فجاءه أبناء جعفر، يروي الحديث عبد الله بن جعفر من علماء المسلمين فيما بعد، فيقول أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوم مؤتة فدخل علينا فجئنا إليه فضمنا، ضم أولاد جعفر، وأخذ يبكي بكاء شديدا، فرأته زوجة جعفر رضي الله عنه على هذا الحال يضم أولادها ويبكي، فقالت يا رسول الله أبلغك عن جعفر شيء؟ فقال إن جعفر استشهد في سبيل الله. فصرخت فقال لا تشقي صدرا ولا تلطمي صدرا، ابكي، يعني البكاء ينفس على الإنسان، البكاء جائز، لكن شق الصدور والنواح وضرب الصدور هذا لا يجوز. وأخذ يبكي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويقول ويقول على مثل جعفر فلتبكي الباكية، إذا أحد يبكي يبكي على مثل هذا رضي الله عنه. من خيرة المؤمنين، من أول المهاجرين إلى الحبشة، من أكثر الناس الذين ضحوا الإسلام والتزموا الإسلام طيل حياتهم رضي الله عنه. ثم قال الأنصار لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما، يعني من شدة انشغالهم بهذه المصيبة ما كانوا يأكلون رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى الأنصار أن يأتونهم بالطعام لانشغالهم بهذه المصيبة، فرضي الله عنهم كثيرا بهذه المصيبة. نختم بالحديث عن واحدة من أهم السرايا التي حدثت قبل فتح مكة كذلك، وهي سرية ذات السلاسل. بعض العلماء يسميها غزوة ذات السلاسل، وهذا خطأ. الغزوة هي التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه لم يخرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن لما انتهت معركة مؤتة، هذه من آثار معركة مؤتة، من نتائج معركة مؤتة مباشرة، معركة مؤتة في جمادى الأولى من السنة الثامنة، في جمادى الآخرة كانت قضاعة، وقضاعة قبيلة قرب الشام، يمكن نراها في الخريطة، قرب غسان. قضاعة لما رأت مدينة المسلمين في مؤتة بدأت تتشجع لغزو المدينة، وبدأت تحاول أن تشجع غسان والروم أن يغزو المدينة. الآن هم من انتحروا أمامكم، دعونا نهجم على المدينة. فأول من بدأ بهذا الأمر قضاعة في شمال غرب المدينة، في على رأس البحر الأحمر، قضاعة. فقضاعة بدأت تستعد وتحمس الغساسنة والروم لعمل جيش للهجوم على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاف من هذه المسألة، لو ترك هذا الأمر سيكون خطر داهم على المسلمين. هذا الجيش اللي 200,000 الآن فشل في أن يهزم المسلمين، ممكن يأتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يقضي على هذه المسألة في مهدها، فجهز جيش لغزو قضاعة التي كانت ترتب الأمر. فسلم الجيش، سلم المعركة أو الغزوة السرية هذه بقيادة عمرو بن العاص. خالد بن الوليد قاد مؤتة بعد إسلامه بأربع شهور. عمرو بن العاص يقود ذات السلاسل بعد إسلامه بخمس شهور. القضية ليست قضية، القضية قدم وزمن، القضية قضية كفاءة وقدرة. في هذه السرية، في هذه السرية النبي صلى الله عليه وسلم نادى عمرو فقال له: يا عمرو إني أريد أن أوليك، يعني على سرية، فتغنم وتؤجر، تأخذ الغنائم ويكون لك الأجر من الله عز وجل يوم القيامة. فقال: يا رسول الله، والله ما أسلمت رغبة في المال. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. يعني لا يضر المال إذا كان بيد إنسان صالح، المال يضر لو كان بيد إنسان فاسد، عندها يضر. نعم المال الصالح للرجل الصالح. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أعد جيشا صغيرا من 300 مسلم على رأس عمرو بن العاص، فيهم كبار الصحابة، من بين الصحابة الذين كانوا تحت إمرة عمرو بن العاص، مع أن ما أسلم طال خمس شهور، تحت إمرته أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وسعد بن أبي وقاص، وأسيد بن حضير، وسعد بن عبادة، وغيرهم من كبار الصحابة. فتوجه عمرو بن العاص رضي الله عنه يسير بالليل ويختلف بالنهار حتى اقترب من قضاعة، اقترب من قضاعة. وصلت الأخبار إلى عمرو تخبره بتفاصيل أن قضاعة مستعدين تجهيزات كبيرة ضخمة جدا. فأرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فورا يخبره بالخبر ويطلب المدد. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم المدد. المدد برئاسة أبو عبيدة عامر بن الجراح، ومن ضمن المدد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكل رؤوس الصحابة الآن في هذا الجيش. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو عبيدة قال: لا تختلف مع عمر. وصل المدد إلى عمر قبل ما يهدم، قبل ما يبدأ الذهاب إلى قضاعة. فلما حان وقت الصلاة أراد أبو عبيدة يتقدم على أساس أنه هو الأمير. طبعا الذي يصلي بالناس هو أمير القوم بغض النظر حافظ ولا أقل حظا، هذه مسألة أخرى. هو الأمير، الأمير هو الذي يقود وهو الذي يصلي بالناس، فالذي يصلي بالناس هو الأمير. فأبو عبيدة لأنه ورث الأمير على هذا المدد فتقدم ليصلي، فقال له عمرو بن العاص: إنما أنت لي مدد، ما هو أنت الأمير، أنا الأمير، أنت مدد، أنا أصلي بالناس. فأبو عبيدة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ألا أختلف معك، صلي بالناس. فقاد الجيش كله عمرو بن العاص، الآن كبار الصحابة فيهم تحت أمرك، وهذا مسلم جديد وأول مرة يقود جيش بين المسلمين، وكان رأس الرؤوس الكفر قبل خمس شهور فقط. بدأ المسير يسير ليلا ويكمن نهارا، يختبئ، يختبئ الجيش كله في النهار ويسير بالليل، حتى صار قريب من قضاعة، ما بينه وبينهم إلا مسافة بسيطة، والبرد شديد. في تلك الليلة قبل الهجوم منعهم من اشعال النيران. فتأذى الناس، البرد تعرفون برد الصحراء وما في نار، فتأذى الناس من البرد. فعمر بن الخطاب ما صبر، ذهب اليه قال يا عمر أليس الناس دعهم يشعل النيران؟ قال لا والله ما يشعل النار احد. فرجع عمر بن الخطاب غضبان. صلاة الفجر عمرو بن العاص عليه جنابه، فأخذ يتيمم، فرأى عمر بن الخطاب أصعب قال العلامة تتيمم، قال علي جنابه، قالوا الماء موجود، قال والله ما أغتسل بالماء، قالوا لك كيف الماء موجود ما يجوز التيمم مع الماء، قال برد شديد والله ما أغتسل. وصلى بالناس متيمما، فزادت المسألة على المسلمين. هنا عمر بن الخطاب غضب، لكن أراد أن يشاور أبا بكر، قال ما ترى ماذا يفعل عمر؟ تغنم باقي منا لأنه مسلم جديد لا يعرف هذه الأشياء بالنسبة لهم، فكيف يتصرف بهم ويفعل بهم كل هذا وكأنه هكذا متحكم عليهم؟ فكان من راضين يمكن هذه التصرفات. فجاء عمر بن الخطاب الى ابي بكر الصديق قال الا ترى ما يفعل عمر بالناس؟ قال يا عمر والله لولا انه خير منك لهذا الامر ما ولاه النبي صلى الله عليه وسلم عليك. ثقه كامله باختيار النبي صلى الله عليه وسلم. فشكك عمر مع اجابه ابي بكر هذه. مع الفجر مع صلاه الفجر صلى بالناس، ثم هجم هجوم واحد على قضاعة، هجم هجمة شديدة جدا على قضاعة، قضاعة ما كانوا متوقعين، عيونهم ما جاءتهم بالأخبار، مفاجأة. فانسحبت قضاعة أمام جيش المسلمين وخرجوا من أرض قضاعة، هربوا من كل مكان، وبدأ المسلمون يطلعونهم يأسرون ويقتلون. عندها أفضل عمرو بن العاص أمره اتركوهم ابن الحلال، احنا الان قدرنا عليهم، بدأنا نأسر فيهم ونقتل فيهم، بدأوا يفرون امامنا قارين من كل مكان، قال اتركوهم ارجعوا. فتضايق الناس مرة اخرى، الان هؤلاء كلهم ممكن نتبيهم نأسرهم، فامر بتركهم واخذ الغنائم الموجودة في ارض قضاعة، الغنائم والابل وكل ما يستطيعون يحملوه، ورجعوا الى المدينة. اول ما وصلوا الى المدينة شكوا الى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل عمر فيهم، فهو فعل فينا كذا وفعل فينا كذا وفعل فينا كذا. فامر صلى الله عليه وسلم بعم جابر، قال يا عمر لما اذيت الناس ومنعتهم من اشعال النيران؟ قال يا رسول الله نحن عدد قليل، فداعة ومن وراءها بالالات، والله لو شعروا فينا لقتلونا جميعا، فلو اشعلنا النيران لعلموا بوجودنا والله ما ننجو. قال صدقت. قال من فعلان صليت بالناس متيمما وعندك الماء؟ قال يا رسول الله والله من شدة البرد لو تسلت الماء لهلك مت، والله سبحانه وتعالى يقول لا تلقى بأيديك ولا تهلك. قال صدق. قال من فعلان منعكم من أسر الناس؟ قال يا رسول الله لو تبعوهم لتفرقوا، لو تبعناهم تفرقنا، ولو تفرقنا لغلبونا، ما يجوز لنا أن نتفرق في أرض فيها هذه الأعداد، فلا بد من جمع الناس، فأمرته أن يجتمعوا ولا يتفرقوا. قال فدقت. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على كل تصرفاته. هذه السرية قتل منها عشرات من قضاعة، وغنم المسلمون منها غنائم كثيرة جدا. وهذه هي المعركة على هذه الضخامة، حجم قضاعة والقتل اللي فيها، لم يقتل فيها من المسلمين واحد، ولم يجرح فيها من المسلمين الا واحد بجرح طفيف. ويقولون رجعت القوات الى قواعدها قالها، هذه حقيقة وليس كذب كما يفعلون بنا، هذه رجعت القوات الى قواعدها سالمة، ولا واحد مقتول ولا واحد مجروح الا واحد جرح طفيف شفي منه بعد ايام. فهذه عظمة عمرو بن العاص العسكرية، تجلت اول ما تجلت المسلمين في سرية ذات السلاسل، وتجلت فيما بعد في فتح مصر، الفتح العظيم الذي كان على يد عمرو بن العاص رضي الله عنه. فهذه اهم الاحداث التي حدثت ما بين الحديبية وفتح مكة.
فحديثنا اليوم في سياق النبي صلى الله عليه وسلم عن فتح مكة، الفتح الاعظم الذي اعز الله تعالى به الاسلام وجعل به قريش تخضع لدولة الاسلام، وبه فتحت الجزيرة. بعد فتح مكة صار امر الاسلام هينا، وصارت شوكة الاسلام اقوى شوكات الجزيرة، وبه كما ذكرنا عز الله تعالى الاسلام. فكانت قريش ومكة موطن العرب الاصيل ومهدهم الذي كان منه فيه عزهم وشرفهم كعبة الله عز وجل، صارت خاضعة لدولة الله عز وجل. قبل الحديث عن فتح مكة نتحدث عن حادثة صغيرة حدثت بعد حديثنا الماضي، بعدما تم فتح خيبر وتمت الحديبية وبدأت الوحود ومرافقة الملوك تأتي باستمرار. بعد ذلك كانت أمرة القضاء كما ذكرنا، وكانت كل هذه المسائل قبل فتح مكة. حدث حادث صغير وهو سرية الخبر. سرية الخبر حتى نعرف الانتقال الرقم التي جرت في الإسلام من قبل فتح مكة وبعد فتح مكة. مع كل هذه الفتوحات لكن ما زال دولة الإسلام فيها ضعف، ما زال فيها فقر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ما زال يقاوم كثير من القبائل التي ترصدت له والتي شاركت في الخندق والتي كانت تترصد للهجوم على المدينة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حرك في شهر ربيع من السنة الثامنة للهجرة سرية بقيادة أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه، فيها 300 رجل، فيها 300 رجل من بينهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والمقصد أن يؤدبوا جهينة. صار التحرك في رجب، لكن رجب لا يهد فيه قتال. فالقتال كان مرتب أن يكون في شعبان، لأن شعبان من الأشهر الحلال، أما رجب فالشهر حرام. وصار المسلمون في الطريق نفذ عليهم الزاد، وكانوا على هذا الدرجة من الفقر. المسلمين ما كانوا أغنياء، وظلوا فقراء، ظلوا فقراء، لأنه الجزيرة بشكل عام كانت فقيرة في ذلك الوقت. فالله سبحانه وتعالى كان يبتليهم من مثل هذا، فنفذ منهم الطعام تماما، ليس عندهم شيء يأكلونه، حتى صاروا يأكلون الخبق، والخبق ورق الشجر. فسميت السرية بذلك، سرية الخبق، أي أكل التي أكلوا فيها ورق الشجر من شدة الجوع. وما كان عندهم طعام، ما كان عندهم دواب، كانوا ماشيين على أرجلهم، 300 رجل ماشيين على أرجلهم، ما عندهم إلا بعيرين يركبونهما ويحملون عليها الزاد. كانت السرية قيس ابن سعد ابن عبادة رضي الله عنه، وكان من أشراف العرب وقرماء العرب. فقام رضي الله عنه لما رأى هذا الحال أراد أن يعمل شيء، فرأى بعض الأعراب في مكان بعيد فذهب إليهم، قال تبيعوني شيء من الإبل التي عندكم؟ فقال له الأعرابي نعم، قال ولكن ليس عندي مال، أعطيك من ثمر المدينة إذا رجعنا إليها. قال من يضمن لي مالي؟ الأعرابي يقول له من يضمن لي مالي؟ تأخذ الإبل، من يضمن أن تعطيني من الثمر؟ فقال أنا قيس ابن سعد بن عبادة. قال قد انتسبت على النسب، نعم أنت أبيعك. فاشترى منه خمسة من الإبل، وجاء الشهود، جاء الشهود يشهد على هذا الأمر أنه بيع عجل، يعني يبي يأخذ الإبل الآن ويدفع لمنا مؤجل عندما يذهب إلى المدينة. فمن ضمن الذين جاءوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال للأعرابي لا تبيعه، لا تبيع شيء لقيس، هذا رجل فقير ليس عنده مال، المال كله مال أبيه، كل الأموال الملك أبيه، وهذا يشتري بأموال أبيه ما يفح، فلا تبيعه. فقال الرجل والله ما أظن أن أباه يخبره، ما أظن أن هذا سعد بن عبادة لما يشتري ابنه شيء ما يدفع عنه، خذ الإبل. فأخذ الإبل، وفعلا أول ما رجع للمسلمين ذبح واحد وأطعمهم، ثم بعد يوم ذبح الثاني وأطعمهم، ثم ذبح الثالث وأطعمهم. عمر متضايق، هذا قاعد يدفع من أموال أبيه بدون إبل أبيه. فذهب إلى أبي عبيدة، قال يا أبا عبيدة إن هذا ينفق من مال أبيه بدون إذن أبيه، فمنعه أبو عبيدة. وظلوا جائعين، ومن العجائب الله سبحانه وتعالى فسر لهم شيء كانوا ماشيين ما استقروا بجهينة ما صار قتال. فأخذوا يعني يسيطرون على تلك المنطقة قرب البحر الأحمر. فبينما هم سائرين إذ رأوا من بعيد كثيب أسود تل أسود على البحر. فنظروا استغربوا تل أسود على البحر ما هذا؟ فاقتروا إنه إذا هو حوت حوت ضخم ألقاه الله سبحانه وتعالى من البحر الأحمر على الشاطئ. فأخذوا يأكلون منه ويتزودون منه ظلوا شهر كامل في المنطقة يؤدبون القبائل التي في المنطقة يسيطرون على المنطقة ويأكلون من هذا الحوت. فيصفون مقامته في الحديث أن أبا عبيدة رضي الله عنه أراد أن يعرف مقامته فأمر خمسة من الرجال أن يجلسوا في عين هذا الحوت فجلسوا. هذا من مقامته. ثم إنه أقض العين من الحوت فأوقفهما ووضعهما على بهما قوس. ثم نظر من أطول الناس في هذه الشرية فوجد أن أطول واحد كان قيس ابن سعد بن عبادة رضي الله عنه. فأمر قيس أن يقف على رجليه فوق بعير ويمشي وهو واقف تحت هذين الضلعين. فمشى ولم يطأطئ رأسه ما نزل رأسه. فكان هذا من ضخامة هذا الحوت. ثم إنهم لما أرادوا أن يعودوا أخذوا معهم الدهن دهن الحوت وأخذوا معهم من لحم الحوت حتى وكانوا يأكلون منه وشبعوا حتى وصلوا إلى المدينة وهم يأكلون من هذا الحوت. ثم ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ما فعلوا في هذه الشرية. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن لما أخبروا عن الحوت قال هل عندكم من شيء هل بقى شيء من هذا الحوت؟ قالوا نعم. فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه. فكان هذا من الأحداث اللطيفة التي حدثت قبل فتح مكة. أما أحداث فتح مكة فبدأت بصراع قديم كان بين بكر وخزاعة من أيام قبل الهجرة. كان الصراع بين بكر وخزاعة واستمر بعد الهجرة وكلاهما كانت قبيلتين كافرتين إلى أن أسلمت خزاعة كما ذكرنا في الدرس الماضي بعد صلح الحديبية. بعد ما دخلوا في صلح النبي في حلف النبي صلى الله عليه وسلم دخلوا في الإسلام لكن كان بينهم وبين المسلمين حزب كقبيلة خزاعة ليس كلهم دخل الإسلام. بكر وخزاعة كانوا في هذا الصراع المتتالي وكانت بكر كلما أرادت أن تهجم على خزاعة تهزم ويقتل منها أشخاص. عدة مرات تحاول بكر أن تأخذ ثأرها من خزاعة وتهزم بكر عدة مرات وكل مرة يهجمون يقتلون. فكان هذا يزيد من ثأر بكر يوم بعد يوم وكانوا ينتظرون اي فرصة للغدر بخزاعة لأخذ الثأر من خزاعة. لما صار صلح الحديبية دخلت بكر في حلف قريش كانوا حلفاء قريش ودخل بنو خزاعة في حلف النبي صلى الله عليه وسلم. الان لما هدأت الامور شعرت خزاعة بالاطمئنان ان الان في صلح ووضعت الحرب اوزارها وهم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وشروط صلح الحديبية تقول اي اعتداء على خزاعة حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر اعتداء على المسلمين. فحدث اطمئنان لخزاعة انهم لن يهجم عليهم بكر لان الان في هدنة مدتها 10 سنوات. ولذلك كان خزاعة الان آمنة وبدأت تذهب إلى الحرم ويتعبدون عند الكعبة ويزورون بيت الله الحرام بدون خوف. كانوا في الاستمرار خائفين من قبل. لما رأى بكر أن خزاعة بدأوا يأمنون ما يحملون سلاحا كالعادة ولا يحتاطون كالعادة قالوا فرصة للغدر بخزاعة. فذهب نوفل ابن معاوية الديلي رئيس بني بكر إلى قريش قال لهم انا رأيت ان خزاعة الان مطمئنين فنويت ان اغدر بهم واريدكم ان تعينوني. شاور كذا واحد من سادة مكة اكثرهم رفض لكن بعض سادة مكة مثل صفوان بن امية وعكرمة بن ابي جهل وسهيل بن عمرو الذي كان مندوب قريش في صلح الحديبية وحويطب بن عبد العزة الشاهد في صلح الحديبية وغيرهم وافقوا على ان يعينوا بني بكر. فكان هذا غدر ايضا من قريش. المهم تجهز بنو بكر في ليلة من الليالي وجدوا وفد من خزاعة ذاهبين للصلاة للعبادة في الحرم تخيموا خارج الحرم في منطقة قرب الحرم عند حدود الحرم اسمها الوتير، لكنها خارج الحرم، خارج منطقة الحرم. فخيموا هناك ينتظرون حتى ثاني يوم يدخلون يتعبدون في الكعبة، عند الكعبة. المسلمين منهم ظلوا يصلون بالليل، يقومون الليل، يسجدون ويركعون، والكفار من خزاعة كانوا نائمين. بن بكر وجدوا هذه المجموعة من خزاعة غافلين، رتبوا أمورهم في منتصف الليل، هجموا على هذا الوفد من خزاعة، وبدأ يقربوا منهم، ولا هذا الهجمين عليهم بدأ القتل فيهم، فقتلوا ثلاثة من أول هجوم، قتلوا ثلاثة من خزاعة. فخزاعة لما رأوا هذا الأمر فروا، هربوا كمجموعة، فانطلقوا نحو الحرم، دخلوا حدود الحرم، الحرم لا يجوز فيه القتال. فعندها طرح جماعة من بني بكر ينادون نوفل رئيسهم، قالوا يا نوفل الحرم الحرم، إلهك إلهك، يعني خاف الله، دخلنا الحرم. فقال لا، قال كلمة فجور، قال لا إله لكم اليوم، إنكم لتسرقون في الحرم، تسرقون في الحرم، أفلا تأخذون دأركم فيه. والآن فجر داخل الحرم، وبدأ تتبع هذه المجموعة داخل الحرم، فانطلقوا خارجين داخل مكة، وهؤلاء وراهم بالسيوف، أين يذهبون؟ فذهبوا إلى دار بديل بن ورقاء، بديل بن ورقاء من خزاعة، من سادات خزاعة، وكان عنده بيت في مكة، كان لما يروح مكة عنده بيت فيسكن فيه، يعيش فيه إلى وقت انقضاء عمرته وزيارته ويرجع. فذهبوا ليرجعوا إلى بيت بديل بن ورقاء، هذا الكلام في نصف الليل، فوجدوا الباب مغلق، فجاءتهم بنو بكر وبدأ الضرب بهم عند بيت بديل بن ورقاء. هنا شارك جماعة من سادة قريش في القتال، صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل، هذه المجموعة جاءوا وساعدوا بني بكر بقتل خزاعة، فقتل عند بيت بديل بن ورقاء 20 رجل عند الباب. وهؤلاء يحاولون ان يدافع عن انفسهم، لكن اين يدافعون امام جيش هاجم عليهم وسادة قريش متعاونين معهم، متعاونين معهم. فلما بدأ الصباح ينجلي وهم في هذا القتال، سادة قريش خافوا، قالوا نخشى لو ظهر الصباح ننكشف، فامروا بالانسحاب، قالوا خلاص ارجعوا حتى لا ينكشف امر هذا الغدر، فتركوهم، تركوهم. الآن قتل 23 رجل من خزاعة هكذا غدرا وفي الحرم وبمشهد من سادة قريش، وقريش تشارك، فنقض واضح لصلح الحديبية. اجتمع مجموعة من سادة خزاعة بسرعة، قالوا ماذا نفعل؟ قالوا أول شيء نرسل من يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسرعة بالخبر، ثم نرتب أمورنا. فأرسلوا عمرو ابن سالم كان شاعرا، قال انطلق اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ونحن سنأتي بعدك. عمرو بن سالم انطلق فورا مسرع، لم يتوقف حتى للراحة، يسير ليل نهار ما يرتاح، الى ان وصل الى النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه المسجد، كان يصلي جالس